بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو المجلس 30 في ختام الشهر، أي شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. يقول الشيخ: الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم، بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولاه وهدى، أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك، وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، قد تقدم الكلام عليها مفصلا، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق يعني في كل وقت بعد الصلوات، أو في السوق، أو في البيت، أو في الشارع، أو في أي مكان حتى يصلى صلاة العيد، هذا يسمى التكبير المطلق. والتكبير المقيد يكون عقب صلاة الفجر، يكون عقب صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو بغيرها من الصفات. ويسن جهر الرجال به، أي بالتكبير في المساجد والأسواق والبيوت، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره، ويسر بها النساء، أي بالتكبير، ويسر به النساء لأنهن مامورات بالتستر والإسرار بالصوت. يقول الشيخ: ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيدها. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن أي النساء في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. الجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباء. ومن السنة، وقد استدل بعض أهل العلم على إخراج النساء من البيوت إلى مصلى العيد، دليل ذلك على فرضية صلاة العيد، فمنهم من قال أنها فرض عين، ومنهم من قال أنها فرض كفاية. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، أي بعد مكان عن صلاة العيد، مكان صلاة العيد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كان معلق فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهيني، وثقه بعضهم. وما دام أن الترمذي حسنه أخذ بتحسينه رحمه الله. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من السبرق أي حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، افتح هذه، يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير. والمقصود بالحرير أيها الإخوة هو الحرير الطبيعي مصنوع من دودة القز، أما الحرير الصناعي فيجوز لبسه. ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، بأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي صلاة العيد بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع، فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. يعني في مجتمع صلاة العيد يختلفون، تختلف ألبستهم وأحذيتهم وصورهم، فكما يكون اختلاف في الدنيا يكون اختلاف في المنزلة في الجنة، جعلنا الله وإياكم في أعلاها. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضايقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله فلم يجعل الانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه أحمد والنسائي في الصحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوما بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط، أي صيامه، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وفي لفظ: كان يصومه إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. وقال المعلق: ضعيف، لكن له شاهد يعضده، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولئن انقضى، وما أشار الشيخ رحمه الله إلى صيام الست من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك الدهر بمعنى السنة، وذلك لأن رمضان 30 يوما بثلاثمائة حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بستين حسنة، والمجموع 360، كأنه 360 يوم، كأنه صام 360 يوما إذا صام رمضان ثم عقبه بصيام ستة أيام من شوال. والأفضل أن تكون متتابعة بعد يوم العيد. يقول الشيخ: ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا، أي في سائر ليالي العام، ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو تتورم قدماه، فيقال له فيقول يعني استنكر عليه كأن الصحابة أو عائشة رضي الله عنها، فقال له فيقال له يعني كأنك أتعبت نفسك يا رسول الله مع أنك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال المعلق: وراه الإمام أحمد أيضا وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، ويصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة ما سبق في المجلس الرابع، بمعنى أن تكون خمس سردا أو سبع سردا أو تسع يجلس في الثامنة، نعم، أو أربعا متصلة وأربعا متصلة ثم يأتي بالوتر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أي من الأعمال الصالحة، والذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به أمر الله بها في كتابه وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من صلاته استغفر ثلاثا، أي قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله من سبح الله في دبر كل صلاة 33، أي قال: سبحان الله سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات أي بعد رمضان، واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لتفوزوا بحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وحينا حياة طيبة والحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قل الشيخ: وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا، نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا إليه ونافعا لعباده، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ من كتابة هذه المجالس في يوم 29 محرم من عام 96 و300 وألف، أي 1396، يعني بعد أن ولدت بثمان سنوات رحمه الله، على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو المجلس 30 في ختام الشهر، أي شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. يقول الشيخ: الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم، بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولاه وهدى، أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك، وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، قد تقدم الكلام عليها مفصلا، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق يعني في كل وقت بعد الصلوات، أو في السوق، أو في البيت، أو في الشارع، أو في أي مكان حتى يصلى صلاة العيد، هذا يسمى التكبير المطلق. والتكبير المقيد يكون عقب صلاة الفجر، يكون عقب صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو بغيرها من الصفات. ويسن جهر الرجال به، أي بالتكبير في المساجد والأسواق والبيوت، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره، ويسر بها النساء، أي بالتكبير، ويسر به النساء لأنهن مامورات بالتستر والإسرار بالصوت. يقول الشيخ: ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيدها. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن النساء في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. الجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباء. ومن السنة وقد استدل بعض أهل العلم على إخراج النساء من البيوت إلى مصلى العيد، دليل ذلك على فرضية صلاة العيد، فمنهم من قال أنها فرض عين، ومنهم من قال أنها فرض كفاية. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، أي بعد مكان عن صلاة العيد، مكان صلاة العيد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كان معلق فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهيني، وثقه بعضهم. وما دام أن الترمذي حسنه أخذ بتحسينه رحمه الله. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من السبرق، أي حرير، تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، افتح هذه، يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير. والمقصود بالحرير أيها الإخوة هو الحرير الطبيعي مصنوع من دودة القز، أما الحرير الصناعي فيجوز لبسه. ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي صلاة العيد بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع، فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. يعني في مجتمع صلاة العيد يختلفون، تختلف ألبستهم وأحذيتهم وصورهم، فكما يكون اختلاف في الدنيا يكون اختلاف في المنزلة في الجنة، جعلنا الله وإياكم في أعلاها. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان، وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضايقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله فلم يجعل الانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه أحمد والنسائي في الصحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوما بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط، أي صيامه، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وفي لفظ: كان يصومه إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. وقال المعلق: ضعيف، لكن له شاهد يعضده، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولئن انقضى، وما أشار الشيخ رحمه الله إلى صيام الست من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك الدهر بمعنى السنة، وذلك لأن رمضان 30 يوما بثلاثمائة حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بستين حسنة، والمجموع 360، كأنه 360 يوم، كأنه صام 360 يوما إذا صام رمضان ثم عقبه بصيام ستة أيام من شوال. والأفضل أن تكون متتابعة بعد يوم العيد. يقول الشيخ: ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا، أي في سائر ليالي العام، ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو تتورم قدماه، فيقال له فيقول يعني استنكر عليك أن الصحابة أو عائشة رضي الله عنها، فقال له فيقال له يعني كأنك أتعبت نفسك يا رسول الله مع أنك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال المعلق: ورواه الإمام أحمد أيضا وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، ويصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة ما سبق في المجلس الرابع، بمعنى أن تكون خمس سردا أو سبع سردا أو تسع يجلس في الثامنة، نعم، أو أربعا متصلة وأربعا متصلة ثم يأتي بالوتر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أي من الأعمال الصالحة، والذكر أدبار الصلوات الخمس أمر الله به أمر الله بها في كتابه وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من صلاته استغفر ثلاثا، أي قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله من سبح الله في دبر كل صلاة 33، أي قال: سبحان الله سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات أي بعد رمضان، واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لتفوزوا بحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قل الشيخ: وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا، نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا إليه ونافعا لعباده، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ من كتابة هذه المجالس في يوم 29 محرم من عام 96 و300 وألف، أي 1396، يعني بعد أن ولدت بثمان سنوات رحمه الله، على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.